إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حديثنا معكم ليس عن الإسراء والمعراج، لأنه قد تحدثنا فيما مضى، وليس عن فضائل الشام، فقد خطبنا في ذلك فيما مضى، ولكن حديثنا معكم في هذا اليوم عن بلاد بيت المقدس وعن المسجد الأقصى. فإن الله عز وجل نوه بذكره في هذه الآية الكريمة، وجعله محلاً لإسراء خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مكان مبارك، وهو مبارك وما حوله كما ذكر الله عز وجل، وهو مكان مقدس ومطهر ومنزه. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والمقدسة أي المطهرة، فبيت المقدس هو أول القبلتين وثاني المسجدين، ويقال ثالث الحرمين الشريفين. أيها المؤمنون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أي مسجد بني أول على الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، فهو ثاني المسجدين. ثم قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40. قال: 40 سنة. والحديث متفق عليه، ولا يعرف من أسسه وبناه. وما جاء أن سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه، فإنما شيده ورفعه وأعاد من إصلاحه، وإلا فإنه بني قديما كما في حديث أبي ذر المتقدم. المسجد الأقصى وبيت المقدس لا تشد الرحال إلا إليه، كما تشد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه عن أبي سعيد، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عظم الله عز وجل العبادة في تلك البقعة المقدسة كما عظمها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما يتفاوت التعظيم. ولهذا جاء عند الإمام الحاكم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، بأربع صلوات في المسجد الأقصى، أي أن الصلاة في المسجد الأقصى، الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا يدل على فضل عظيم. بيت المقدس من الأماكن التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظها من وطء الدجال، كما جاء ذلك في حديث رجل مبهم من الصحابة عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مساجد، وفي رواية أربعة، لا يدخلها الدجال: المسجد الحرام، وفي رواية مسجد الكعبة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهو لا يطأها الدجال ولا يصل إليها ولا يدخلها. تلك البقعة بيت المقدس قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند ابن ماجة من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غيرها من الصحابة، قالت: يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، تلك البقعة المقدسة تهوى إليها أفئدة أهل الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت فأعلمه بأجله، سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم مكانه عند الكثيب الأحمر. أيها الناس، عباد الله، بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتلك البقعة المقدسة تحت وطأة الكافرين من النصارى ومن والاهم من الإفرنج، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلك البلاد وذلك المكان من أسرع البلدان فتحاً، وأنها ستفتح قريباً بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في غزوة تبوك في قبة من أدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطًا، ثم فتنة لا تدع بيتًا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر. قال: فيأتونكم فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث العظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل ما يحصل بعد موته فتح بيت المقدس وأخذه من أيدي المشركين وتطهيره من دنسهم. قال: موتي ثم فتح بيت المقدس. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو علم من أعلام النبوة، فإنه لما كان في خلافة عمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على جيوش أهل الإسلام في بلاد الشام أبا عبيدة بن الجراح فأرسل جعله عليها فجعل يتنقل فيها ويفتحها مدينة مدينة منها ما فتحت عنوة ومنها ما فتحت صلحا فلما اقترب من إيليا واقترب من بلاد بيت المقدس وهاجمهم قال له أولئك القوم نريد أن ننزل على عهد وعلى كتاب أمان وصلح ولكننا لا نريد ذلك إلا أن يكون بخط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره الخبر فخرج عمر وجهز الجيوش بمن بقي من أهل الإسلام ثم انطلق إلى الشام ليكتب لهم كتابا ليخرجوا من تلك البلد ويسلموا أنفسهم ولما وصل عمر رضي الله عنه واستلم مفاتيح بيت المقدس والمسجد الأقصى ودخل تلك البقاع المقدسة وقد جاء على هيئة متواضعة قال له أبو عبيدة بن الجراح لو على غير هذه الهيئة يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه لو غيرها قالك يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله ففتح بيت المقدس وأخرج منه النصارى ومن كان إليهم وصارت بلاد أهل الإسلام يصل إليه أهل الإيمان دخله العشرات بل المئات بل الآلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشدت إليه الرحال من أقصى الأرض ومن هنا وهناك وصار مكانا ومحلا يتعبد فيه المؤمنون ومرت الأيام والسنون وحصل التأخر في أهل الإسلام وحصل التنافر والتقاطع وحصل الخلل ولما كان في الخلافة العباسية وقد حصل شيء من الضعف وتسلط كثير من الأعداء وبالتحديد في عام 492 للهجرة غزا الإفرنج النصارى ومن والاهم غزوا بلاد الشام وغزوا بيت المقدس وحاصروا المسجد الأقصى 40 يوما وقتلوا فيه أكثر من 70,000 من أهل الإسلام وعادت القدس تحت ولايتهم وتحت سيطرتهم بعد أن سفكوا هذه الدماء الكثيرة وقتلوا هذه الأنفس واستمر الإفرنج في ملكهم لبيت المقدس 90 عاما ولما كان في القرن الخامس وفي أواخره هيأ الله عز وجل رجلا بطلا وملكا معظما ألا وهو يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكان الملك في أخيه في دمشق فأرسله إلى بلاد مصر أرسله ومن معه إلى بلاد مصر وكانت بلاد مصر آنذاك تحت حكم العبيديين الذين يدعون أنهم من آل بيت النبوة الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا فوصل صلاح الدين الأيوبي وصفى تلك البلاد وأخرج أولئك الأوغاد واستتب الأمر في بلاد مصر وخطب في منابرها للخليفة العباسي في ذلك الزمن ومن هنا نعلم معاشر المؤمنين أمة الإسلام أنه لا نصر لأهل الإسلام إلا بإخراج الرافضة المجوس من بلدانهم فهم أشد ضررا من اليهود والنصارى فصلاح الدين الأيوبي قبل أن ينطلق لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى حرر بلاد مصر من العبيديين الذين يدعون أنهم من آل بيت النبوة وهم أبعد الناس عن ذلك ثم انطلق بجيوشه الجرارة وبدأ يحرر بلاد السواحل من بلاد الشام بلدة بلدة يمنة ويسرة وأخر دخول بيت المقدس تهيبا لما فيها فإنه كان فيها أعداد كثيرة وعدة وسلاح وقد ذكر النابلسي وغيره أنه كان عند فتحها فيها 60,000 من المقاتلين من الإفرنج ففتح حمص وحلب وغيرها من البلدان وبينما هو في تلك الفتوحات وهو يتردد في التقدم إلى إيليا وبلاد المقدس، إذ أرسل إليه شاب من أهل دمشق كان أسيرا ببيت المقدس، فأرسل إليه رسالة على لسان المسجد الأقصى، قال له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فلما وصلت إليه هذه الرسالة شمر عن ساعد الجد وجمع الجموع واتجه إلى إيليا واتجه إلى بلاد المقدس، وقبل أن يصل إليها فتح حطين، ثم التقى مع النصارى في تلك المعركة التي هي معركة حطين، وقبلها فتح طبرية فقتل من الإفرنج 30,000 في تلك المعركة العظيمة التي شهد لها التاريخ، ثم ذهب إلى عكا وفتحها، ثم إلى قيسارية، ثم انطلق إلى بيروت، ثم انطلق بعدها إلى عسقلان، ثم انطلق بعدها إلى غزة وما حولها، ثم اتجه إلى بيت المقدس وحاصرها. وكان أهل بيت المقدس من النصارى قد دب إلى صفوفهم الرعب والهلع مع كثرة أعدادهم، فقاتلهم وحاصرهم حصارا شديدا، ولكنه لم يستطع في أول الأمر فتحها، فنزل أولئك الناس على أن يصالحوا صلاح الدين ويخرجوا منها سالمين بأنفسهم وأبدانهم، فكان الحكم منه بعد تشاور وأخذ ورد على أنهم يخرجون من المسجد الأقصى ويدفع كل رجل منهم 1,000 دينار 1,000 دينار من الذهب، وكل امرأة 500 دينار، ومن لم يدفع ذلك المال بقي أسيرا في أيدي أهل الإسلام. فاجتمع النصارى في تلك البقعة المقدسة وجمعوا أموالهم وأثاثهم وجعلوا يخرجون من أبوابها ويخرجون منها، ولم يبق إلا الشيء اليسير الذين صاروا أسرى في أيدي أهل الإسلام. وكان ذلك يوما مشهودا، يوما عظيما، وكان في تاريخ 17 من شهر رجب 583 للهجرة. وقد حصل في هذا لطيفة، وهو أن صلاح الدين لما فتح حلب قال ذلك الرجل الذي هو قاضي دمشق محي الدين، قال بيتا من الشعر: فتحتم حلبا في السيف بالسيف في صفري، مبشر بفتوح القدس في رجبي تفاؤلا. فجاء فتح بيت المقدس في شهر رجب وفي 17 من شهر رجب، وعادت تلك البقعة المقدسة إلى حظيرة الإسلام، وصار ذلك تاريخا مشرفا ونقطة بيضاء في تاريخ هذا الملك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك تخاذل أهل الإسلام شيئا فشيئا، وتأخروا عن دينهم وتفرقوا، وتمزقت الدولة الأيوبية وتناحرت، ومرت الأيام وإذا بالإفرنج من جديد يعودون لغزو بيت المقدس وأخذه من أهل الإسلام شيئا فشيئا، حتى سيطر عليه أعداء الله تبارك وتعالى وصاروا فيه ولا يزالون فيه إلى يومنا هذا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها المسلمون، إنه يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن اليهود والنصارى ومن إليهم من المجوس ومن إليهم من الكافرين الوثنيين لن يتركونا أينما كنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم لن يرضوا عنا، ولهذا يكيدون المكائد الكثيرة ويخططون المخططات الواسعة ويأتون بالمؤامرات الليلية والنهارية السرية والجهارية دائما وأبدا. فما أن وقع بيت المقدس في أحضانهم وصاروا فيه يسرحون ويمرحون، وإذا بهم من زمن إلى آخر وهم يكيدون لأهل الإسلام ليستوطنوا في بلدانهم، ابتداء بذلك الوعد الذي هو وعد مشؤوم الذي يسمى بوعد بلفور، حين اتفق اليهود والنصارى واتفق نصارى العالم وهم سادته في ذلك الوقت، اتفقوا على أن يضعوا اليهود في بلاد فلسطين عامة وفي بيت المقدس خاصة. ولهذا لا تعجب أن تسمع بالأمس القريب أن يصرح كبير الزنادقة الكافرين بأن القدس عاصمة لليهود، لا تستغرب، فإنهم يسعون لأخذ الجزيرة فضلاً عن بلاد الشام، يسعون لإبعادنا عن عقيدتنا فضلاً عن قطعة أرض يأخذونها، فلا يستغرب أهل الإسلام. ولكن ما هو الواجب علينا عباد الله تجاه عقيدتنا وتجاه مقدساتنا وتجاه دمائنا وتجاه أعراضنا وتجاه ديننا؟ هل نبقى مكتوف الأيدي أم أننا نفعل كما يفعل الغوغاء والجهلة الذين ينددون في الصحف ويذهبون في الشوارع كالغنم السائبة يتظاهرون إنكاراً لهذه القرارات واعتراضاً لهذه المؤامرات؟ إن هذا لا يكفي أمة الإسلام، بل يجب علينا أن نرجع إلى دين الله وإلى كتاب الله عز وجل حتى يصنع في أوساطنا أمثال عمر بن الخطاب وأمثال أبو عبيدة بن الجراح وأمثال صلاح الدين الأيوبي، حتى تعود لنا كرامتنا وتعود لنا مقدساتنا، ونبدأ أولاً بتصفية المنافقين أمثال الرافضة الذين صاروا يسيطرون على كثير من بلاد أهل الإسلام. فإن اليهود والنصارى قد قطعوا شوطاً كبيراً ونجحوا نجاحاً واسعاً في تفريق الأمة الإسلامية وتمزيق شملها، وما الربيع العربي الذي فرح به بعض السذجة وبعض الجهلة ولو كانوا من الذين ينتمون إلى الإسلام إلا مثلاً واضحاً وأنموذجاً لتفريق الأمة وذهاب قوتها؟ فأين جيوش أهل الإسلام وأين دولهم التي كان يضرب بها المثل؟ أين جيش العراق؟ أين جيش سوريا؟ أين جيش ليبيا؟ أين جيش بلاد اليمن؟ أين جيش بلاد الرافدين؟ أين جيش بلاد مصر؟ صار الأمة في حالة يرثى لها، وسلطوا عليها أعداءها من الرافضة المجوس، فهم يأخذونها بلدة بلدة وقرية قرية. فأنى لنا أن يتسنى لنا أن نحرر بلاد المقدس ونحن قد تخلينا عن عقيدتنا وتركنا ديننا، وصار حكام المسلمين يتنافسون على المناصب والكراسي ليس لهم هم في نصرة دين الإسلام، وصار الناس من أجل الملك من أجل المال من أجل الرئاسة يتناحرون ويتقاتلون. ولو أنهم رجعوا إلى دين الله وإلى العقيدة التي بها فتح عمر بيت المقدس وإلى المنهج العظيم الذي رفعت به تلك الرايات ونكست رايات أهل الشرك والكفر، ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم؟ إذن فالذل يلاحقنا إلا إذا رجعنا إلى دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، إن كنا عاجزين عن تخليص بلدنا من غزو الفرس الرافضة، فكيف نحرر بلاد الأقصى؟ كيف نحرر البلدان الأخرى؟ يا أيها الناس، ينبغي أن نعلم، وقد ناشد علماء الإسلام وحذروا العوام والخواص وتكلموا كثيرا بأن الرافضة لا يرقبون في أهل الإسلام إلا ولا ذمة، فلا يفرح أحد بسيطرتهم، فها هو حليفهم بالأمس الذي وضع لهم اليمن على طبق من ذهب والذي مكن لهم، وإذا بهم يشردونه ومن خلفه ويعبثون به وبأنصاره، ويصير حالهم إلى ما سمعتم. فالرافضة لا أمان لهم، فجهادهم من أعظم الجهاد، وقتالهم من أعظم القتال. وإن لم يتخلص أهل الإسلام من هؤلاء المنافقين في صفوفهم وفي بلدانهم، فإنهم أعجز من أن يواجهوا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، أو يحرروا قدساً، أو يحرروا بلداً، أو يدفعوا شراً. فالله الله عباد الله، في الرجوع إلى الله عز وجل، ولا تكن هذه المناسبات إنما هي عبارة كعادة من العادات. إذا حصلت قضية في فلسطين خطب لها جمعة، وتأثر الناس أياما معدودة، ثم ذهبت أدراج الرياح. لا، وإنما يحمل كل امرئ في نفسه الهمة العالية والأمانة العظيمة، أنه يجب عليه أن ينصر دين الله تبارك وتعالى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أولا في نفسه، ينصر دين الله في نفسه بالتمسك بتعاليم الإسلام في أهله، في زوجته، في أولاده، في جيرانه، في معتقده، في أخلاقه، في معاملته. فإن مجتمعا ضيع دين الله عز وجل أن يأتي له النصر. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبالمقابل قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبالرافضة المجوس، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة أهل الإسلام على الحق المبين والصراط المستقيم، اللهم وحد بين صفوفهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.